بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه المحاضرة التاسعة في ما يتعلق بالركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. و سبق أن بينا ما يتعلق بدلائل النبوة، وتكلمنا على بعض الأدلة أو الدلائل كدليل المعجزات، وفي الدرس الماضي تكلمنا على دليل آخر وهو ما جاء من المبشرات في الكتب السابقة. واليوم عندنا بعض الأدلة أو بعض الدلائل نأخذها إن شاء الله جل وعلا من كتاب شيخ ابن تيمية شرح العقيدة الأصفهانية، لما شرح عقيدة الأصفهاني تطرق الأصفهاني لهذه المسألة، وهي الاستدلال على نبوة الأنبياء بالمعجزات. هذا الذي ذكره الأصفهاني في عقدته كما هو عندك في الورق الذي وزع عليكم في صفحة 120. نبدأ بالورقة الأخيرة، هذه نخليها في الآخر. نقرأ الآن في عقيدة شرح عقد الأصفهاني في صفحة 120. قال الأصفهاني في عقدته: الدليل على نبوة الأنبياء المعجزات. قال: والدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المعجز نظمه ومعناه. هذا هو الذي قرره الأصفهاني والأصفهاني في عقيدته في الإسلام. يبدأ يبين أن هذا الدليل في نفسه دليل صحيح، لكن ليس هو كل الدليل وليس هو كل أدلة، بل هو أحد الأدلة، لكن المتكلمين لا يعرفون إلا هذا الدليل. فشيخ الإسلام في هذه الأوراق التي معك سيبين بعض الأدلة الأخرى عند أهل السنة والجماعة، وسيذكر في آخر البحث أن الأدلة على صحة ما جاء به الأنبياء والمرسلون كثيرة جدا، وسيركز في هذه الأوراق التي معنا على دليل الحال أو ما يعرف بالخبر الصادق وسيتطرق أيضا عن الدليل الذي سبق أن ذكرناه في أول الطحوية، وهو شهادة عقلاء العصر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الأنبياء. وسيذكر أيضا في آخر البحث دليلا آخر يتعلق ب تأييد الرب جل وعلا لأنبيائه ورسله، ونصره لأنبيائه ورسله ولأوليائهم وأتباعهم، وخذلانه لمعارضيهم والمعاندين لهم. ثم بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا سنعرج في الورقة المنفصلة التي معكم على دليل آخر مذكور في كلام شيخ الإسلام ضمنا، لكن ابن القيم ذكره في مناظرة له مع أحد كبار النصارى في مصر، وهو أن عدم الإيمان وعدم التصديق برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيها طعن في الرب جل وعلا. من لم يؤمن برسالة هذا النبي الكريم وصحة ما جاء به فإنه يطعن في الرب جل وعلا. وبين ذلك في محاجته لذاك النصراني، وهذه المناظرة ذكرها ابن القيم في عدد من كتبه، هي موجودة في الصواعق وموجودة في زاد المعاد وموجودة في هداية الحيارى. فنستعين بالله جل وعلا ونبدأ نقرأ كلام شيخ الإسلام. وأحب أيضا أن أبين أن الأخوة لا يتضجرون من طول البحث، لأن هذا بحث خطير ومهم وهو ركن من أركان الإيمان. نحن نتكلم في ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، والأركان لابد من تثبيتها، لابد من تثبيت الأركان مهما أخذت من الوقت، لأن إذا ثبتت الأركان استقر البناء وإلا فلا، فلا تجر من ذلك. وكما ترى هذه نقاط ذكرها أهل العلم في كتبهم، وكما قلت شيخ الإسلام أفرض هذه المسألة في كتاب مستقل وهو النبوات، وأن كان أسلوبه كما قلت فيه عسر وفيه تداخل وفيه استطرادات. فالقصد أن هذا الأمر أمر في غاية الأهمية، لأنه يتعلق بركن ركين من أركان الإيمان الستة، فلا تستغرب من البحث فيه هذه الطريقة، ولا ينبغي لطلب العلم أن يستكثر وقتا أو جهدا في هذه الأمور الكبيرة. نمشي مع شيخ الإسلام تيمية في هذا الكتاب، وأرجو أن تنتبهوا لأن قد نمشي سريعا وسنقفز يعني في بعض الأشياء التي فيها استطراد سنقفز. ومن أراد أن يقرأ بعد ذلك البحث كاملا في بيته أو يلخصه فله ذلك. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ثم قال المصنف يعني الأصفهاني: والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات. الدليل على نبوة الأنبياء المعجزات، وهذا قول كما قلت المتكلمين، وهو أيضا قول المعتزلة. وبناء على ذلك منعوا خوارق العادات من كرامات الأولياء ومن السحرة، من السحرة والمشعوذين الذين يستعينون بالجن والشياطين. فقالوا إذا قلنا بالمعجزات للأنبياء فلا يصح أن يمكن منها غير الأنبياء، لا من الأولياء ولا من غيرهم من السحرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الطريقة هي من أتم الطرق عند أهل الكلام والنظر، حيث يقررون نبوة الأنبياء بالمعجزات، ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء. لكن كثير من هؤلاء بل كل من بنى إيمانه عليها يظن ألا نعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، لا يعرفون إلا المعجزات لتقرير النبوة. ثم قال بعد أسطر في نصف الصفحة: ومنهم من يجعل المعجزة دليلا ويجعل أدلة أخرى غير المعجزة، وهذا أصح الطرق. يعني أصح الطرق أن نقول بأن المعجزات هي أحد الأدلة، أحد الأدلة، ولدينا أدلة أخرى كثيرة على إثبات نبوة النبي أو الأنبياء. ثم ننتقل إلى الصفحة المقابلة، في وسط الصفحة يقول: فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة في من هو دون دعوى النبوة. فكيف بدعوى النبوة؟ يعني في حياة الناس تستطيع أن تميز بين الصادق والكاذب بأشياء كثيرة، بالعلامات التي في وجه الإنسان، بتاريخ الإنسان وسيرته، بشهرته بالصدق أو الكذب، بالأمانة أو بعدم الأمانة، أشياء كثيرة في حياة الناس يستطيعون عن طريقها أن يفرقوا بين الصادق والكاذب فيما هو دون دعوة النبوة. فما بالك بالشيء العظيم إذا ادعى شخص أنه نبي. وفرق شاسع كما قلنا بين أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يشتبه هذا إلا على أجهل الجاهلين وأبلد البلداء. يقول الشيخ: ومعلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم، وهذا صحيح، وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم. الذي ادعى النبوة كاذبا كمسيلم الكذاب والأسود العنسي وسجاح وغير هؤلاء، وفي الحقيقة من أرذل الخلق ومن أنقص الخلق، لأنه يفتري على الله الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فهل يشتبه هذا مع أصدق الصادقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء يقول: ولهذا قال أحد أكابر ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغهم الرسالة ودعاهم الإسلام: والله لا أقول لك، يعني يبدو، إلا كلمة واحدة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك. فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم؟ وما أحسن قول حسان: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. هذا منسوب لحسان، وقيل أنه لعبد الله بن رواحة. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. كل من رآه ورأى وجهه عليه الصلاة والسلام عرف أن هذا ليس وجه كذاب، كما قال هذا عبد الله ابن سلام الإسرائيلي فيما ذكرناه لكم. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. وهذا ذكرناه في الأمثلة التي ذكرناها من كلام مسيلم الكذاب. ومن قرأ أيضا ترجمة مسيلمة وتاريخ مسيلمة في الكذب والبهتان وفي الإفك وما صنعه مع المتنبئة سجاح وتزوجه لها إلى غير ذلك، يرى أن هذا الأفاك الأثيم إفكه ظاهر وكذبه من أوضح ما يكون. طبعا قرأ ترجمته وقف على صدق ذلك. يقول: وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز، فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولابد أن يفعل أمورا. يعني سيأتي أن النبوة لابد لها من أعمال وعلوم، لابد لها من أعمال وعلوم، أعمال يأمر وينهى ويطبق ما يأمر ويبتعد عما ينهى عنه، وعلوم هي أشرف العلوم والمعارف. ثم يقول: والكذاب يظهر في نفسه ما يأمر به ويخبر عنه، وما يفعله ما يبين به أو ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة. ذلك عندك وجود؟ لا، وجوه كثيرة. والصادق يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه ويفعله ما يظهر به صدقه من وجوه كثيرة. حتى هذا في حياة الناس، يميزون بين الإنسان الصالح وغير الصالح بموافقة القول العمل. ثم يستطرد في بعد وسط الصفحة يقول: ولهذا لما قال النبي عليه السلام لابن صياد: قد خبأت لك خبيئا، قال: هو الدخ. فقال له النبي عليه السلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال: إن يعني إنما أنت كاهن، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب. وقال: أرى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان. قال: كما ثبت مثل ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الله تعالى أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. ألم قال تعالى: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذه صفة الشعراء، كما أن تلك صفة من تنزل عليهم الشياطين. ثم قال: فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعلمه ومطابقة قوله لعمله أحسن، لعمله علم علما يقينا، أي صفحة 123، ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاذب ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعين للصناعات والمقالات كالفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو مقالة إلا والتفريق في ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة. لو جاءك أحد يقول لك: والله أنا طبيب، أو أنا أعرف النحو، أو أنا فلاح، تقول: لا والله الأمر سهل، نختبرك في ذلك. تعرف النحو، يلا اعرب هذه الكلمة. تعرف الطب، أي نوع من الطب، تعال قل لنا كيف تداوي ذلك المريض. الفلاح نفس الشيء. هذه أشياء في حياة الناس سهلة معروفة، يعرف منها الصدق والكاذب، فكيف لا يعرف من يقول بأنه مرسل من عند الله وأن الله جل وعلا أوحى إليه، أرسله، أرسل إليه أو نبأه. يقول: وكذلك من أظهر قصدا وعملا، كمن يظهر الديانة والأمانة والنصيحة والمحبة. يعرف إذا الإنسان يقول لك: والله هذا إنسان متدين، أو هذا إنسان طالب علم، أو إنسان أمين. هذا يعرف بأشياء يسيرة جدا في حياة الناس، بمجرد اختباره وابتلائه يتميز الصادق من الكاذب. وأمثال ذلك من الأخلاق، فإنه لابد أن يتبين صدقه وكذبه من وجوه متعددة. ثم يقول: والنبوة مشتملة على علوم وأعمال. علوم وأعمال لابد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال. إذن أشرف العلوم ما جاء به الأنبياء، وأشرف الأعمال ما أمر به الأنبياء. فالأنبياء كما جاء في حديث لسفيان مع هرقل، نبينا عليه السلام كان يأمرهم بالصدق والصلة والعفاف والصدقة وترك عبادة الأصنام. هذه من أشرف العلوم، يأمرهم بالتوحيد وأمرهم بصلة الأرحام وأمرهم بالصدق وبالعفاف. يقول: فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب، ولا يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة، لا سيما والعالم لا يخلو من آثار نبي من لدن آدم إلى زماننا، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نقل الصفحة التي بعدها 125. قال في السطر الخامس: ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، تعلم أنه صادق بار، تعلم أمانته وصدقه واستقامة أمره. لما جاءه الوحي وقال إني خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصل وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. تكسب المعدوم يعني لها معاني، إما تكسب المعدوم يعني تعطي الشخص الذي لا يجد شيئا تصدق عليه، أو تكسب المال المعدوم فتنفقه على المحاويج، وتحمل الكل يعني تحمل الضعيف الذي لا يستطيع الحمل، وتصدق الحديث وتقري أو تقري الضيف، تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق، تعين على ما يحصل على الناس من الابتلاءات والمصائب. هذه كلها صفات عظيمة. استدلت خديجة رضي الله عنها وأرضاها لمن اتصف بها على أن الله جل وعلا لا يخزيه، لأن الله جل وعلا لا يخزي الصادقين ولا يخزي الصالحين ولا يخزي البارين. فاستدلت بحسن شيمه عليه السلام وحسن أوصافه وجميل خلاله وما كان منه عليه السلام، استدلت بهذا على أن ما جاء حق، أن ما جاء حق وليس بكهانة وليس بوسوسة الشياطين ولا غير ذلك، لأن السحرة والكهان لا يعرف عنهم هذه الصفات العظيمة. السحرة والكهان والعرافون يعرف عنهم الخبث والكذب والدجل والشعوذة، أما هذه الأوصاف فهي أوصاف الصادقين. يقول الشيخ فهو لم يخف من تعمد الكذب، فإنه عليه السلام يعلم من نفسه أنه لم يكذب، لكن خاف في أول الأمر أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه عليه السلام من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال، هو الصدق المستلزم للعدل والإحسان للخلق. يعني هذه الصفات المذكورة فيها ما يتعلق به بصفات نفسية وصفات متعدية إلى غيره مما فيه إحسان الخلق، كحمل الكل وقرى الضيف وإعطاء المعدوم ونحو ذلك. ومن جمع فيه الصدق والعدل والإحسان، انتبه لهذا، من جمع فيه الصدق والعدل والإحسان لم يكن مما يخزيه الله جل وعلا، أو ممن يخزيه الله جل وعلا. من جمع هذه الصفات صادقا محسنا عدلا لم يكن ممن يخزى. وصلة الرحم وقرى الضيف وحمل الكل وإعطاء المعدوم والإعانة على نوائب الحق هي من أعظم أنواع البر والإحسان. وقد علم من سنة الله أن من جبله الله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وهذه حتى هذه للصالحين أيضا والأتباع الأنبياء الذين التزموا بما كان عليه الأنبياء من هذه الخلال العظيمة والشيم الكريمة، فإن الله جل وعلا وعد وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والذين آمنوا، يقول أيضا فالنبوة في الآدميين هي من عهد آدم عليه السلام، فإنه كان نبيا وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار. ثم نقلب الصفحة في 126 أعلى أول سطر، يذكر مسالك الناس في الاستدلال على النبوة. المسلك الأول ما حصل من النجاشي. المسلك الأول يقول هو ما استدل به النجاشي على نبوته، فإنه لما استخبرهم سأل يعني عن خبره عليه السلام عما يخبر به واستقرأهم القرآن قرأ عليه القرآن قال إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. يعني هذا موافق لما جاء به موسى عليه السلام. وقلنا بأن النجاشي مع أنه كان نصرانيا فإنه لم يذكر عيسى وإن كان مذكورا في بعض الروايات، لكن في الصحيح في الصحيحين والذي جاء به موسى ليخرج مشكاة واحدة، لأن دين موسى عليه السلام موسى بعث بشريعة مستقلة، وعيسى عليه السلام تبع لشريعة التوراة، لكن جاء يحل لهم بعض الأشياء ويرفع عنهم بعض الأسرار التي والأغلال التي كانت عليهم، وإلا فشريعة موسى التوراة هي الأصل، هي الأصل، وعيسى كان تابعا له، ولكنه جاء يرفع عنه بعض الأشياء ويحل لهم بعض الأشياء. هذا ما قاله العلم في سبب قول النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى مع أنه كان نصرانيا فلم يقل عيسى. وقلنا لكم في بعض الروايات أنه جاء ذكر عيسى عليه السلام. هذا الأول. يقول وكذلك قبله ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أخذته خديجة وذهبت إلى ورقة بن نوفل، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية، فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، إما يكون هذا على سبيل يعني الترجيل له والتوقير، أو يكون يرتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أجداده، اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، فقال له ورقة بن نوفل هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. نفس الشيء قال يأتي موسى، وورقة كان نصرانيا، ما قلناه في النجاشي يقال أيضا في هذا، هذا هو الناموس الذي يعني هذا الناموس معناه صاحب السر، والمقصود به جبريل عليه السلام، المقصود بالناموس جبريل عليه السلام. هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى وإن قومك سيخرجونك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، استغرب عليه السلام لماذا يخرجونه مع أنه لم يأتي إلا بما فيه مصلحة، ولم يأتي إلا بالتوحيد، ولم يأتي إلا بالخير، فلماذا يخرجه قومه؟ فأشفق على نفسه من هذا الإخراج، فقال له ورقة نعم لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. هكذا الأنبياء يعادون من المشركين ومن أعداء الرسل ومن أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات وسدنة الأصنام وغير ذلك، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني لو أدركني ذلك اليوم وكنت موجودا لأكون في نصرتك، لكنه قد توفي. ثم لم ينشب ورقة أن توفي ولم يدرك ذلك الفضل العظيم، لكنه كما هو واضح آمن برسالته صلى الله عليه وسلم وما بعث به، وتمنى أن ينصره كما جاء في البخاري ليتني فيها جذعة إذ يخرجك قومك، لكن لم يتصل ذلك. هذا الثاني. الثالث قال المسلك الثاني الشخصي، ما أدري هذه من الأقواس من الشيخ أم من غيره، استدل به هرقل ملك الروم في الأسئلة المعروفة التي سألها لأبي سفيان بن حرب، وهي 11 سؤالا في آخر هذه الصفحة، السطر قبل الأخير، ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الدلالة. يعني هرقل سأل الأسئلة ثم وسمع الأجوبة ثم بين لهم حقيقة تلك الأجوبة، ثم قال وإنه سألهم عن أسباب الكذب وعلاماته، يعني سألهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم هل يكذب، فقالوا لا يكذب، فرآها منتفية، وسألهم عن علامات الصدق فوجدها ثابتة، فسألهم هل كان في أبائه من ملك، فقالوا لا. قال قلت فلو كان في أبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل قال هذا القول فيكم أحد قبله، فقلت فلا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. يقول ولا ريب أن اتباع الرجل لعادة آبائه واقتدائه بمن كان قبله كثيرا ما يكون في الآدميين، يعني كثير من الناس يحب أن يكون مثل أبيه. وامرؤ القيس هلك عندما كان يطلب ملك أبيه، هلك عندما كان يطلب ملك أبيه. يقول الشيخ أن كثير من الناس يعني يقتدي بآبائه ويطلب ما كان عليه آباؤه. يقول بخلاف الابتداء بقول لم يعرف في تلك الأمة قبله، يعني لم يعرف في العرب أحد قال هذا القول وادعى النبوة وطلب بخلاف الابتداء بقول لم يعرف في تلك الأمة قبله وطلب أمر لا يناسب حال أهل بيته، يعني لم يعرف أن في أهل بيته صلى النبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، فكيف يأتي بهذا الطلب وهذا القول الذي لم يسبق أحد إليه في بيته عليه السلام، لا في آبائه ولا في أجداده، فإن هذا قليل في العادة لكنه قد يقع. ثم قال ولهذا أردفه بقوله فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فقالوا لا، فقال فقد علمت أنه لم يكن يدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. لم يكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله، فقد كان معروفا في قبل البعثة بأنه الصادق الأمين، ملقب بهذا اللقب العظيم الصادق الأمين، وكانوا يضعون عنده الودائع الذي على سفر مسافر أو عنده رحلة للتجارة أو غير ذلك، يضع عنده الودائع لصدقه وأمانته، فلم يجرب عليه بين الناس الكذب والغش والخديعة، فكيف لمثل هذا أن يكذب على رب العالمين وهو متعفف عن أن يكذب على أحد الناس، هذا لا يكون. ثم تبسط الصفحة يقول ثم أردف ذلك بالسؤال عن علامات الصدق، فقال وسألتكم أضعفاء الناس يتبعون أو أم أشرافهم، فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. هذا دليل آخر، دليل آخر، قال فهذه علامات من علامات الرسل، وهو اتباع الضعفاء له ابتداء. قال الله جل وعلا عن قوم نوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعيبون على نوح أن اتبعه الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فكذا أتباع الرسل دائما ضعفاء، لأن أصحاب الثروة والغنى والوجاهة يخافون على ثرواتهم ووجهاتهم وغناهم ومصالحهم إلا من وفق الله سبحانه وتعالى. في الصفحة التي بعدها في أسفل الصفحة وسألهم هرقل عن محاربته ومسألته، فأخبروه أنه في الحرب تارة يغلب كما غلب يوم بدر، وطارة يغلب كما غلب يوم أحد، يعني هذا في أول أمر، وإلا في آخر الغزوة صارت الغلبة للمؤمنين، وإنه إذا عهد لا يغدر. فقال لهم وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه، فقلتم إنها دول يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها، الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر، فقلتم إنه لا يغدر، فقلتم وسألهم رقم هربتي ممكن أو مسلمتي، ممكن تقول هذه خطأ، عن محاربته ومسالمته. قال وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر فقلتم إنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر. يقول فهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون علم أن هذا من علامات الرسل. إذن هذه تضاف العلامات، فإن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر. يبتليهم بالسراء والضراء، يعني إذا ابتلوا بالسراء شكروا وإذا ابتلوا بالضراء صبروا، وكما جاء في الحديث ولا يكون ذلك إلا للمؤمن كما ذكر الحديث هنا. ثم في بعد صفحات في صفحة 132 قال في أول السطر الثاني قال وسألتك بما يأمر بما، طبعا هذه بدون ألف، بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم. وهذه صفة نبي، هذه صفة نبي، هذا كلام هرقل، لأنه اطلع وهو نصراني على كتب الأولين كتب السابقة، وكما ذكرنا لكم في البشارات في الدرس الماضي أن صفة نبينا عليه السلام موجودة في كتبهم، موجودة في كتبهم، وأنهم اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين، لفي كتب الأولين. فهرقل بعد هذه الأسئلة كلها استدل على أن هذه الأوصاف إنما هي أوصاف لنبي الأنبياء. قال بعد ذلك وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظن أنه منكم. هذا هو الحسد والبغي، يعلم أن نبيا سيبعث لكنه لم يكن يظن أنه سيبعث في العرب، يظن أنه سيبعث في قومه أو في سلالة بني إسرائيل. قال ولم أكن أظن أنه منكم ولو دبت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما يقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، يملك موضع قدمي هاتين الشام، وقد بلغ ملك هذه الأمة وللحمد الشام، بل بلغ المشارق والمغارب، لكن هذا ظن بملكه، ظن بملكه وخذل. وهذه عاقبة الحرص والشح، أن الإنسان يترك الحق من أجل الحرص على المنصب أو الحرص على المال أو الحرص على الوجاهة، فخسر بذلك الدنيا والآخرة. خسر الدنيا لأن المسلمين غزوا بلاد الشام وفتحوها وانتصر فيها الإسلام ولم يبق فيها قيصر، كما لم يبق أيضا كسرى. إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وانفقت كنوزهما في سبيل الله، فظن هذا بملكه وخسر الدنيا والآخرة. نعم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
وما فعله بمكذبيهم من العقوبة. أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه يعني رسله والمؤمنين من الكرامة من النجاة ومن النص ومن التأييد، وما فعله بالمكذبين من العقوبة. يقول وذلك أيضا معلوم بالتواتر كتواتر الطوفان. أي أمة تسألها بخلاف الملاحدة فإنهم يؤمنون بالطوفان الذي حصل في وقت نوح عليه السلام لما كذبه قومه وإغراق فرعون وجنوده. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وذكر آيات كثيرة في ذلك. قال في صفحة 135: فهو سبحانه يذكر ما ظهر للموحدين من مساكنهم التي كانت حول أهل مكة، فإن عامة من قص الله نبأه من الرسل وأممهم بعثوا حول مكة كهود باليمن وصالح بالحجر من نهاية الشام إلى الآن. مدائن صالح موجودة، الناس تذهب إليها، مدائن صالح تذهب الناس إليها بالطريق من المدينة المنورة إلى متجه إلى الشام. لكن جاء الحديث أننا إذا مررنا بها فينبغي أن نتذكر أن هذه مساكن المعذبين، فنمر بها ونحن باكون نخشى أن يصيبنا ما أصابهم، لكنها موجودة. بعض الناس يذهب هناك للفرجة فيرى هذه المساكن الكبيرة في الجبال المنقور فيها البوابات ومنقور فيها البيوت والغرف منقورة في الجبال، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. فهذه كلها الآن موجودة. كذلك الذي يمر أيضا بسدوم أو منطقة البحر الميت وما حصل هناك من إهلاك قوم لوط بما هو معروف، وأنكم لا تمرون عليه مصبحين وبالليل. يقول الشيخ حول مكة كهود باليمن وصالح بالحجر من نهاية الشام، وإبراهيم وموسى وعيسى ويونس ولوط وأنبياء بني إسرائيل بأرض الشام ومصر والجزيرة وما إليها من العراق. بعد ذلك في صفحة 136 قال: ومثل هذا في القرآن متعدد في غير موضع، يذكر الله تعالى قصص رسله ومن آمن بهم وما حصل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة، وقصص من كفر بهم وكذبهم وما حصل لهم من البلاء والعذاب وسوء العاقبة. وهذا من أعظم الأدلة والبراهين. انتبه، هذا الآن دليل ما حصل من الله جل وعلا من التأييد لهؤلاء ونصر هؤلاء وخذلان المعارضين والمخالفين. هذا دليل يقول من أعظم الأدلة والبراهين على صدق الرسل وبرهم وكذب من خالفهم وفجوره. إذن هذا من أيضا من الأدلة ومن البراهين. ثم يذكر أدلة أخرى ثم يقول في صفحة 137: وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم رسل الله وإن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلها، يعني عند الأمم المصدقة برسالات، ونقل هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في جاهليتها وأخبار اليونان وعلماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية كابقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. فكل عاقل، هؤلاء منهم الأطباء منهم الفلاسفة كأرسطو وأفلاطون وسقراط، بطليموس هذا فلكي معروف، والأول والثاني هؤلاء أطباء، بقراط وجالينوس هذا الأطباء، وبطليموس هذا علماء الفلك، سقراط وأفلاطون وأرسطو من الفلاسفة المتكلمين، وسقراط شيخ لأفلاطون، أفلاطون شيخ لأرسطو، وأرسطو رد على الكثير من هؤلاء. يقول: فكل عاقل يعلم أن نقل أخبار الأنبياء وأتباعهم ينقلها من أهل الملل من لا يحصى عدده أو لا يحصي عدده إلا الله، ويدونونها في الكتب، وأهلها من أعظم الناس تدينا بوجوب الصدق وتحريم الكذب. يعني أهل الملل يعرفون أن الكذب حرام وأن الصدق بر ولا بد منه. ثم بعد ذلك في صفحة 138 في آخر الصفحة يقول: والمقصود هنا أن طرق العلم بالرسالة كثيرة جدا متنوعة. طرق العلم بالرسالة كثيرة، ليست كما قال الأصفهاني المعجزات فقط، ليست كما قال الأصفهاني المعجزات فقط، بل هي كثيرة. وذكر لنا قصة منها ثم يزيد ذلك وضوحا فيقول: والمقصود هنا أن طرق العلم بالرسالة كثيرة جدا متنوعة، ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا علما يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك، وهذا حصل. كل نبي يخبر قومه أن من لم يؤمن به فسيخذل وستكون العقوبة عليه وسيبتلى، وأن النصر والنجاة للمؤمنين، وهذا قد حصل من عهد قوم نوح وما حصل مع نوح عليه السلام من إنجاء الله جل وعلا للمؤمنين نوح من معه إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبقاء العاقبة لهم أخبارا كثيرة في أمور كثيرة وهي كلها صادقة، لم يقع في شيء منها تخلف ولا غلط، لم يقع في شيء منها تخلف ولا غلط، بخلاف من يخبر به من ليس متبعا له ممن تتنزل عليهم الشياطين. يعني الكهان يخبرون الناس بمئة خبر يصدقون فيها بخبر واحد ويأتون بتسعة وتسعين من الكذب والبهتان. يقول بعد سطرين: ومن ذلك أن ما أحدثه الله تعالى من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، يعني حصل عليه هذا النصر أو هذا الإهلاك كحصول الغرق لفرعون وقومه بعد أن دخل البحر خلف موسى وقومه، كان هذا مما يورث علما ضروريا أن الله أحدث هذا نصرا لموسى. يعني إذا إغراق فرعون والانتقام منه ليست عقوبة عادية كما يحصل الإنسان حادث سيارة أو يموت بمرض أو نحو، لا، أو ابتلاء عادي، لا، حصل على وجه لم يحصل قبل ذلك ولم يحصل بعد ذلك. فإن موسى عليه السلام ضرب البحر فانشق فيه وجعلت فيه الطرق 12 طريقة أو 12 طريقة، فمر موسى ومن معه من الجند حتى عبروا. فلما جاء فرعون ومن معه يمر في هذه الطرق رجع الأمر إلى ما كان عليه، والتأم البحر والتأمت المياه والأمواج فغرق فرعون ومن معه. وقال الله جل وعلا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. إذن إغراق فرعون ومن معه من الجند لم يكن بطريقة يعرفها الناس، وإنما بطريقة لم تعهد قط في تاريخ البشر لا من قبل ولا من بعد. يقول: ما يورث علما ضروريا أن الله تعالى أحدث هذا نصرا لموسى، هذا لا يرتاب فيه أحد أن الله جل وعلا نصر موسى ومن معه. عندما قيل له إن المدركون قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ثقة بالله جل وعلا وثقة بنصره ووعده الحق الذي يتخلف. يقول: وكذلك أمر نوح والخليل، يعني أمر نوح أيضا في غاية العجب أنه كان يصنع السفينة على البر والناس تصنع السفن بجانب البحر بجانب الساحل، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. انظروا إلى نوح يصنع السفينة في على اليابسة، يصنع السفينة على اليابسة، صنعت السفينة على اليابسة كيف تجر إلى البحر والناس تصنع السفن على الشواطئ والسواحل. لكنما كان ذلك لما سيحصل من الإغراق العام. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ويتجري بهم في موج كالجبال، موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا السماء أقلعي. سبحان الله، الماء من كل مكان. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا السماء أقلعي. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، السفينة استوت على جبل الجودي. هذه آية عظيمة، أغرقت أو أطبقت على الأرض كلها، أطبق هذا الإغراق على الأرض كلها، ولم ينجو إلا نوح ومن معه في السفينة. وقيل: بعدا للظالمين. ونادى روح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يعني لأنه كافر، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم. الآيات. ثم قال الشيخ في بيان أيضا طريق آخر: ومن الطرق أيضا أن من تأمل ما جاءت به الرسل عليهم السلام فيما أخبرت به وما أمرت به علم بالضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الناس وأصدقهم وأبرهم، وأن مثل هذا يمتنع صدوره عن كاذب متعمد للكذب مفتر على الله يخبر عنه بالكذب، أو مخطئ جاهل ضال. يعني يصل الآن بقضية ما جاء به الأنبياء من الشرائع التي فيها غاية المصالح للناس، جاءت الشرائع بغاية الإحكام والغاية في الأحكام، الغاية في الإحكام والإحكام. يقول الشيخ: وذلك لأن فيما أخبروا به وما أمروا به من الإحكام، ليست الأحكام هنا، من الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهج الخلائق وبيان ما يعلمه العقل جملة ويعجز عن معرفته تفصيلا. العقل قد يعلم بعض الأشياء في الجملة، يعرف المعروف الجملة وبعض الشر، لكن على التفصيل الشرائع جاءت بتفصيل هذا وبيان هذه الأمور وتوضيحها للناس بما فيها الصلاح في معاشهم ومعادهم تفصيلا، عن معرفتي تفصيلا ما يبين أنهم يعني الأنبياء من العلم والمعرفة والخبرة في الغاية التي باينوا بها أعلم الخلق. يعني الأنبياء جاءوا بأول شيء جاءوا بالصدق، كانوا صادقين، جاءوا بالعلم والمعرفة وغاية الخبرة، كل من اطلع على شرائعهم علم أنهم أعلم ممن سواهم، أعلم الخلق ممن سواهم، فيمتنع أن يصدر ذلك عن جاهل ضال. وفيها يعني في الشرائع من الرحمة والمصلحة والهدى والخير، يعني فيما جاء به الأنبياء من الشرائع من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم، ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بار يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. وإذا كان ذلك يدل على كمال علمهم وكمال حسن قصدهم. لماذا؟ يقول: فمن تم علمه وتم حسن قصده امتنع أن يكون كاذبا على الله. من تم علمه وكان حسن القصد يمتنع أن يكون كاذبا على الله سبحانه وتعالى. وهذا يرد على المعري وأمثاله الذين اعترضوا على قطع اليد في ربع دينار مع أن ديتها نصف اليد الواحدة في نصف الدية. قال له القائل: قل للمعري: عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار. يعني عار عليك أن تعترض على أحكام الشريعة وأنت عار عن التقى، لا تقدحن زناد الشرع عن حكم، زناد الشعر عن حكم، شعائر الشرع لا تقدح بأشعاري، فقيمة اليد نصف الألف من ذهب. قيمة اليد الدية نصف الدية، نصف الألف يعني 500 مثقال يعني من ذهب، فقيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن تعدت فلا تسوى بديناري. إن تعدت اليد وسرقت لا تسوى بديناري، تقطع في ربع دينار. فكما قال بعضهم: لما كانت ثمينة كانت أمينة، لما كانت ثمينة كانت أمينة، ولما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، قلت إيه؟ لما كانت ثمينة كانت أمينة، ولما خانت هانت. وقال له القائل الثاني: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. فالشريعة جاءت بغاية الحكمة وغاية الإتقان، وجاءت بأحكام تحقق للناس غاية المصالح في المعاش والمعاد. على كل حال الصفحة الأخيرة فيها النصف الأخير، وبقيت عندكم هذه الصفحة الورقة التي وزعت عليكم، مفادها كما يقول ابن القيم إن إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستنر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده، وفي بعض النسخ يعني في الصواعق رآه أو يراه أفضل من المشاهدة، المشاهدة لم تأتي بالنصوص، ويفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، ومع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عالة البشر، يعني ينصره بالملائكة وينصره بالرعب وينصره بالعدد القليل. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه، واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، الوتين هو عرق القلب الذي إذا قطع مات الإنسان. فيلزمهم يعني يلزم الفلاسفة أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، كمسيلمة والأسود العنسي لم يلبسوا إلا يسيرا، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم وقطعوا دابره واستأصلوه، يعني استأصلوا الكذاب. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله في المكذبين أن ينتقم من المكذبين، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يقولون يعني لو كان هذا كذاب نتربص به قوارع الدهر، نتربص به ريب المنون يعني القوارع التي تصيبه ومن الموت والمحن والابتلاءات. قال أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه. نعم حكمة الله جل وعلا وكماله وكماله تأبى أن تقر من تقول عليه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين. لابد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. قال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فيشئ الله يختم على قلبك، وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. من لازم ذلك أن الله جل وعلا يمحو الباطل، أن لو كان النبي أتى بالكذب أو الباطل أو البهتان لعامله بما يعامل المفتري عليه. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال يعني إرسال الرسل وإنزال الكتب يعني والكلام لم يقدروا حق قدره، كما قال تعالى أنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، نفوا الرسالة ونفوا الكلام، كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. إلى هنا على كل حال ينتهي هذا الدرس، وهذه كما قلت مناظرة لابن القيم بنصف مع أحد النصارى، وهي موجودة في زاد المعاد في المجلد الثالث، وموجودة أيضا بمعناه في الصواعق وفي هداية الحيارة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك.